وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول نواقض الوضوء. يقول صاحب المتن: وينقض غسل ميت وأكل لحم خاصة من الجزور قوله وينقض غسل ميت، هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء. والغسل بالفتح بمعنى التغسيل، وبالضم المعنى الحاصل بالتغسيل. ومعنى ينقض غسل ميت أي تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه. وقوله ميت يشمل الذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة والحرة والعبدة، ولو من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل ولم يقل مس، فلو وضع على يده خرقة وأخذ يغسله انتقض وضوءه مطلقا، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو من مفردات مذهب أحمد، لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف ذلك. واستدل الأصحاب بما يلي: ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. الأمر الثاني أن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء. القول الثاني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما يلي: أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي. احنا ذكرنا هنا قاعدة، هل لي أن أسمعها من أحدكم؟ ها؟ لا، كل عبادة ثبتت بدليل شرعي لا تبطل إلا بدليل شرعي. فهنا الوضوء ثابت، ما الدليل الشرعي على أنك أبطلته؟ يلزمك الدليل. أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من الإجماع. وأجابوا عما ورد عن هؤلاء الصحابة الثلاثة اللي هو ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، أن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام. ولأننا إذا فرضنا عليه الوضوء فقد أبطلنا صلاته إذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء، وإبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بين. قولهم وأكل اللحم خاصة من الجزور، يبقى بناء على ذلك أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، سواء كان غسل الميت بحائل أو بغير حائل. ويدخل في الحائل ما يسمى بالجوانت الطبي، هذا لا يؤثر في الوضوء الرجل بل وضوءه صحيح. قوله وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني وينقض أكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله. وقوله وأكل اللحم يشمل الني والمطبوخ، لأنه كله يسمى لحما، وخرج بقوله أكل ما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقض وضوء، لأنه لا يقال لمن مضغ شيئا ثم لفظه إنه أكله. وقوله خاصة يعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن قوله الجزور يغني عن خاصه، وخرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم كالكرش والكبد والشحم والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله يريد أن يقول إن بناء على المذهب مش على الراجح، لابد أن نفرق بين اللحم وبين ما يتعلق بالبدن ما لم يطلق عليه لحما عرفا. وضرب أمثلة، قال كالشحم والكلية والأمعاء والكرش والكبد، هذه أشياء على المذهب لا يقال عنها أنها لحم، وبناء على ذلك إذا أكل شيئا من الشحم أو الكلية أو الأمعاء أو الكرش أو الكبد لجمل لا ينتقض وضوء لأنه ليس بإيه؟ بلحم. هذا على المذهب، أما الصواب غير ذلك. والدليل على ذلك، ذلك هنا عايد على إيه؟ على قول المؤلف أن الذي ينقض الوضوء هو إيه؟ اللحم فقط، أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما واشترى كرشا لأنكرت عليه، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر. أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يقاس غير الهبر على الهبر، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والأمور التعبدية غير معلومة العلة، وهذا هو المشهور من المذهب. اكتب عندك، ولكي يصح القياس لابد أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل لا بقياس، ولكي يصح القياس لابد أن يكون حكم الأصل اللي هو المقص عليه ثابت بدليل لا بقياس. نعم أي نعم وقياس نعم أي اكتب سنة إجماع نعم أحسنت، يعني الأصل اللي هنقص عليه يكون حكمه ثبت إما بنص من كتاب أو بسنة أو بإجماع، أما إن ثبت بقياس فلا يجوز القياس عليه. وضحت؟ يعني لا يجوز مثلا أن نقول إن البنجو محرم قياسا على الحشيش، والحشيش محرم قياسا على الخمر، خطأ، لأن الأصل هنا ثبت بحكم إيه؟ ثبت حكمه بقياس، لا يجوز، لابد أن يكون ثبت الحكم إما بقرآن أو سنة أو بإيه؟ بإجماع. طيب، والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير وهو منع شاملا لجميع الأجزاء فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور وهو أمر شاملا جميع الأجزاء، بمعنى أنه إذا أكلت أي جزء من الإبل فإنه ينتقض وضوءك. الأمر الثاني أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره. الأمر الثالث أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة، مفهومة ديت؟ وبناء على ذلك الشائع عند الناس أن لحم الخيل الحلال فيه ربع معين، كلام باطل باطل مظبوط، ولكن يستثنى من ذلك مسألة ذكرت قبل ذلك أذكركم بها. لا لا طول بالك خلاص، لا لا يستثنى من ذلك ما قطع من البهيمة وهي حية ولم تمت، فاكرين؟ وهي حية، لا بس هنا قيد قطعة وهي حية، ويعني هو إيه بيحاول يعقرها فما تمكن، فكل شوية حصلها بالسيف يقطع دلها يقطع ودنها، وبعد فترة طويلة تمكن من إيه من عقرها، أصبح ما قطع منها حلال. طب شردت منه ولم يتمكن ما قطع منها فهو إيه؟ لعلكم تذكرون ذلك. طيب ما واضح إن في مذكرة، فعشان كده ذكرتوها على طول. ماشي. أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإجابا، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الحبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. اكتب عندك الفرق بين العموم المعنوي والعموم اللفظي. أولا العموم المعنوي هو ما كان لفظه يعامل معاملة المفرد، وما كان لفظهم يعامل معاملة المفرد ويعامل معاملة الجمع باعتبار معناه، ويعامل معاملة الجمع باعتبار معناه. مثال ذلك هو العموم الإيه يا أخوانا؟ المعنوي. مثال ذلك كلمة شعب وقوم ونسوة وجيش وإبل ورهط وخيل، دي كلها عموم إيه؟ معنوي باعتبار المعنى. أما باعتبار اللفظ تعامل معاملة الإيه؟ المفرد. تقول صار القوم، صار القوم، واخد بالك، وصار الجيش، مع انه جمع ولكن جاء بالفعل ايه؟ المفرد. واضح؟ طيب العموم اللفظي هو ما يعامل معاملة الجمع باعتبار لفظه ومعناه، وهي الألفاظ الدالة على العموم في وضع اللغة، وهي الألفاظ الدالة على العموم بوضع اللغة، بوضع اللغة. مثال ذلك المسلمين، المؤمنين، الرجال. نرجع بقى للكلام حتى نفهم بناء على ما ذكرناه، أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي. اتفهمت كده؟ يبقى كلمة اللحم، واخد بالك، تعامل معاملة المفرد بلفظه ومعاملة الجمع بإيه؟ بمعناه، يدخل فيه كل شيء، على فرض أنه لا يتناولها العموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. نعم. أي شيء؟ قلنا العموم، أو بمعنى أدق ألفاظ العموم. في ألفاظ في أصل لغة العرب وضعت للعموم، اللي هي مثلا كلمة كل وبعض وجمع المذكر السالم وجمع التكثير، دي كلها جموع، ده بيسموه عموم لفظي، يعني ألفاظه في لغة العرب تدل على العموم، زي كلمة إيه؟ كل وجميع وكاف وقاطبة، دي كلها ألفاظ عموم. في نوع تاني من العموم اسمه العموم المعنوي. عموم معنوي نفهم العموم منه، لا من معناه لا من لفظه. فكلمة شعب مفرد ولا جمع؟ جمع. مفردها إيه؟ شعب شعبان شعوب، مظبوط كده؟ يبقى كلمة شعب مفردة بلفظها ولكن معناها ها جمع كثير، واخد بالك. آخر فضل، هذه معنى كلمة العموم الإيه؟ المعنوي. يبقى عموم معنوي نستدل على العموم من معناه ولا من لفظه؟ من معناه، ولفظ يعامل معاملة الإيه؟ المفرد، أما العموم اللفظي بيبقى صيغته جمع في وضع لغة العرب. واضحة؟ نعم.
طيب بيقول ما فيش حيوان تتبع أجزاء طهارتها ونجاسة.
أي نعم.
عزك الله الكلب مش العاب الإنسان نجس
ولعابه نجس وكل وجلده نجس وشعره نجس، هذا هو الصواب. يقول أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف. فمن العلماء من قال بالبطلان، ومنهم من قال بالصحة ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر السادس أنه روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، توضأوا من ألبان الإبل. وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، يعني يريد أن يقول من وجه الاستدلال على وجوب الوضوء من لحم الإبل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من ألبان الإبل. لما؟ لأن اللبن بينفصل عن البدن، وممكن اللبن ينفصل عن البدن ويظل فيه حياة ولا يخرب، واخد بالك؟ بعكس اللحم. فإن كان الوضوء ممن ينفصل منه واجب فالوضوء مما لا ينفصل منه من باب إيه؟ من باب أولى. وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا سواء كان هبرا أم غيره. وقوله من الجزور أي البعير وخرج به اللحم من غير الجزور، وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة فإنها تسمى بدنة وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء، وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوء، لا ينقض. كما لو اضطر إنسان إلى أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوضوء، وكذا لو أكل اللحم المحرم لغير ضرورة فإنه لا ينقض وضوءه لأن الأصل بقاء الطهارة. واضحة؟ وقوله من الجزور ظاهر أنه لا فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنيم، وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ في الأضحية لعموم الحديث، ولا يقال إن لحم الصغير يترفه به كلحم الضأن فلا يوجب الوضوء لأن هذه علة مظنونة والعموم أقوى منها فنأخذ به. وهذا الناقض من نواقض الوضوء هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، واستدل على ذلك بما يلي، يعني الأدلة الشرعية على وجوب الوضوء من لحم الإبل. الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم، فدل هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوضوء منه واجب. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل فيه قرينة، لأن احنا قلنا توضأ فعل أمر والأمر للوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرف من الوجوب إلى شيء آخر. لا، هنا قرينة دلت على أن الأمر للوجوب ولا ينصرف إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ترك الرجل بمشيئة للوضوء من لحوم الغنم، أما في لحوم الإبل فلم يجعله بالمشيئة بل أمره بالوضوء. حديث البراء وفيه توضأ من لحوم الإبل والأصل في الأمر للوجوب، قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدل على ذلك بما يلي. حديث جابر ابن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب هذا ليس فيه استدلال، رواه أهل السنة. ووجه الدلالة أن قوله مما مست النار عام يشمل الإبل وغيره، وقد صرح بقوله كان آخر الأمرين، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة لأن الآخر يكون ناسخا للأول. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني الوضوء بعكس الصيام، هكذا قال ابن عباس، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. وأجيب عن هذين الدليلين بما يلي، اللي هو دليل توضؤ من ممسة النار أو آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار، وقول ابن عباس الوضوء مما خرج لا مما دخل. أما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار، فلا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل فضلا عن أن يكون ناسخا له، لأنه عام والعام يحمل على الخاص باتفاق أهل العلم، فيخرج منه الصور التي قام عليها دليل التخصيص، ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. طيب اكتب عندك الفرق بين الخاص والتخصيص، الفرق بين الخاص والتخصيص. أولا الخاص، ذكر بعض أفراد العام دون خروجه من حكم العام، ذكر بعض، وهو ركز أول على الفرق ده الخاص والتخصيص، يبقى الخاص ذكر بعض أفراد العام دون خروجه عن حكم العام. مثال ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فذكر الصلاة الوسطى، فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصا، فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصا، إنما هو خاص، وذلك لأن الحكم واحد وهو المحافظة على الصلاة. فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصا، إنما هو خاص، وذلك لأن الحكم واحد وهو المحافظة على الصلاة. من أول السطر، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام، إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام. مثال ذلك قال تعالى وأحل الله البيع، خرج من هذا العموم كل البيوع المحرمة، خرج من هذا العموم كل البيوع المحرمة كبيع الغرر والغرر وبيع النجش ونحوها. يبقى بناء على ذلك هنا بقى تخصيص ولا خاص؟ تخصيص، دي لأننا أتينا بحكم آخر لهذا الخص الذي أخرجناه من العموم. من أول السطر ملحوظة مهمة، الحكم العام، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز، عن الجميل، الجميل، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز، أن نخص هذا البعض بهذا اللفظ، فلا يجوز أن نخص هذا البعض أن نخص هذا البعض بهذا اللفظ. مثال ذلك: الله رب كل شيء، الله رب كل شيء، ومن جملة الأشياء الكلاب والخنازير. فإذا قلنا الله رب الكلاب كان خروجا عن الجميل فلا يجوز. نرجع للكتاب: أما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فلا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل فضلا عن أن يكون ناسخا له. خدوا بالكم معايا، التعارض مرحلة من مراحل النسخ، أو بمعنى أدق نصير إلى النسخ بعد حدوثها، يعني لا نقول بالنسخ إلا إذا ثبت التعارض ولم يمكن إزالته. فلو تمكننا من إزالة التعارض لا يصار إلى النسخ. يقول: أما حديث جابر كان، أيوة شيخ نعم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فلا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل فضلا عن أن يكون ناسخا له، لأنه عام، والعام يحمل على الخاص باتفاق أهل العلم، فيخرج منه الصور التي قام عليها دليل التخصيص، ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. اكتب عندك: والأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، والأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. والغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الأمر بذلك، فقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب. وأصل بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل ومال إليه الشوكاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. وهذا ضعيف، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل قولهم وفعله، فإذا عارض قوله فعلهم فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، يعني أمكن الجمع بين القول وبين الفعل، فلا نخصص الفعل به ونترك القول للأمة، لا، لأن الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإلغاء ولا التخصيص. يقول: فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة وهو السنة الفعلية. وأما حديث ابن عباس اللي هو الوضوء مما خرج لا مما دخل فضعيف، وإن صح موقوفا فقد خولف، فظهر بذلك ضعف دليل من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ويبقى حديث الوضوء من لحم الإبل سالما من المعارض المقاوم، وإذا كان كذلك وجب الأخذ به والقول بمقتضاه. وأما الوضوء من ألبان الإبل فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب لوجهين: الأول أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضه ضعفه. الثاني ما رواه أنس في قصة العرينيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل ذلك على أن الوضوء منها مستحب. اكتب عندك: ووجه ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف بالكتمان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرينيين بأن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها لم يأمرهم إن شربوا أن يتوضأوا، فلما سكت ولم يبين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دل على أنه لا يشرع أو لا يجب الوضوء من ألبان الإبل. مسألة: الوضوء من مرق لحم الإبل. المذهب أنه غير واجب ولو ظهر طعم اللحم لأنه لم يأكل لحما، وفيه وجه للأصحاب أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، وهذا تعليل قوي جدا، فالأحوط أن يتوضأ. أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر. طيب، فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ فالجواب من وجهين: أن الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو حكمة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقالت عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أي عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأننا نؤمن ولله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. الثاني أن بعض العلماء التمس حكمة فقال، وهذا من باب الاستئناس، وإلا النص الشرعي والأمر بالوضوء يكفي. فقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. يبقى خلاصة القول في لحم الإبل أنه ينقض الوضوء، ويجب على الإنسان إذا أكل لحم إبل أن يتوضأ، وأيضا يجب على الإنسان إن أطعم أقواما لحم إبل أن ينبه أن هذا لحم الإبل حتى يتوضأوا إذا أرادوا أن يصلوا. قوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا هو الناقد الثامن من نواقض الوضوء، وبه تمت النواقض. أي وكل الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا ضابط ولا بد من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا، فيكون هذا إحالة على باب سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب، اكتب عندك: موجبات الغسل هي، يعني من باب تعجيل الخير، موجبات الغسل هي: خروج الماء. موجبات الغسل: خروج الماء، خروج الماء، نزول الحيض، والنفاس إذا مر على المولود 81 يوما. اتيان أو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. التقاء الختانين بعد ذلك الردة عند بعض أهل العلم.
التقاء الختانين هو فضيلة الشيخ
لا
لمس،
لا لمس فقط. ديت هنا ايه موجبات الغسل. طيب ما هو الشيخ هنا أتى بالشاهد فقط لم يتوسع في الدليل.
ولكن في حكمة برضو شيخنا المرة، ولأننا نؤمن بالله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله.
نعم.
ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي فعله.
نعم.
هذا رد للخوارج على إن ما تسألش الفايدة من الفعل ده أو من الحديث ده.
يعني أخونا بيتكلم عن مسألة تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدعة والضلالة، وهي عدم تحكيم العقل في النص بل التزام بالنص وبما دل عليه النص من أحكام، ولنا سلف في هذه الأحكام. فإذا سئل الرجل لماذا تصلي الظهر أربعا وتسر، مضبوط، وتصلي الجمعة اثنين وتجهر، مضبوط، والوقت هو الوقت والزمن هو الزمان، الجواب هكذا أمرنا الشرع، بس وانتهى الأمر على ذلك. فلذلك لما جاءت هذه المرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها عن المسألة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم وتؤمر بإعادة الصلاة، فردت عائشة إلى الأصل الأصيل، قالت هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. لما لا ندري، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلك، الشرع أمرنا بكذا، طيب غير كذا فيه منفعة، منفعة متوهمة، منفعة ظنية، المفسد أعظم من ذلك، ده الذي يجب علينا أن نتربى عليه ونتعلم. الردة نعم عند بعضهم. فضل ولو لم ينزل فرق كبير بين التقاء الختانين وبين الجماع، ويوجد تحت نسوة فلا ينبغي أن نصرح أكثر من ذلك. ماشي آخر فضل، فرق بين الجماع وبين التقاء الختانين، معايا، بين الجماع فرق كبير بين الأمرين، وعلى كل الأمران يوجبان الإيه الغسل، معايا، بس ده العلماء بيذكروه كنوع وبيذكروا هذا إيه كنوع، معايا. نعم ما هو الردة، نعم الردة لما قال هنا مثلا إلقى عنك شعر الكفر واغتسل، معايا، عند قبل عند بعض أهل العلم. تفضل. لا، نزول الحيض هذا يجب الغسل إذا طهرت المرأة من حيضها، والنفاس إذا كان الولادة ومر على المولود 81 يوما في بطن أمه، أما قبل ذلك فالدم الذي ينزل ليس بدم نفاس، معايا. يعني امرأة أسقطت أجهضت فسألناها عن مدة الحمل في بطنها قبل أن يجهض، فقالت مثلا 70 يوما أو شهرين، فنزل هذا السقط ونزل بعده دم، هذا ليس بدم نفاس، ليس بدم إيه نفاس، فلا تطبق عليه أحكامه. أما بعد 81 يوم هذا يعتبر مولود، والدم الذي ينزل دم نفاس. نعم.
كنت قرأتها فضل الشيخ إن هم 4 أشهر.
لا، 81 يوم، معايا مشايخ؟
فنص
أي نعم. نكمل يا مشايخ، ها الأمور كده واضحة ولا؟ طيب، فالحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر، مثال ذلك خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض، بالقاعدة العامة. طيب أسأل، ما خرج من السبيلين فهو ناقض، هل يشترط لكونه ناقض أن يكون نجسا أم لا يشترط؟
لا يشترط.
دليلك.
الصحابة.
الدليل أنا سألتش على أمثلة، أنا بقول لك ما الدليل؟ الجواب الإجماع منعقد على كل أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء ولو لم يكن نجسا كمني الرجل، ناقض الوضوء. معايا مشايخ؟ انتبهوا للأدلة. طيب يقول: وهذا الضابط في النفس منه شيء لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دل. ولهذا فالراجح أن الجنوب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوى رفع الحدث الأصغر. اكتب عندك جنبها كده: وهذا ثابت بالإجماع، وهذا ثابت بالإجماع. طيب هنا نرجع للمتن تاني: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. قوله إلا الموت، فالموت موجب للغسل. طب لعلكم تذكرون برضو من باب التنبيه لما ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل تبردا أو تنظفا كويس وعمم الجسم بالماء ونوى رفع الحدث الأصغر ولكنه لم يرتب أعضاء الوضوء، يرتفع أم لا يرتفع؟ أم يرتفع؟
لا يرتفع.
واضح يا أخوانا ديت؟ ماشي. يقول: إلا الموت، فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا. فلو جاء رجل وغمس الميت في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزي، وهذا من غرائب العلم كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. والتعليل على المذهب لاستثناء الموت أن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت فقط، فيقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداء بمواضع الوضوء منه. فإن قالوا إن الموت حدث لا يرتفع قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع الحدث لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع أن الحدث الموجب للطهارة ما زال باقيا فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. واضح ديت ولا؟ ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع الحدث لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع أن الحدث الموجب للطهارة ما زال باقيا. لا، ما هو الحدث الموجب للطهارة؟ الموت. ما الرجل ما زال ميت ويصحى تاني، واخد بالك؟ فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. طيب، ونحن نوافق أن الموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء، وإن كان يحتمل أن الوضوء واجب لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: ومواضع الوضوء منها. فالظاهر أن من موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إجاب الوضوء. وهذه مسألة ينبغي أن ننبه عليها، وسيأتي إن شاء الله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وعلينا في باب الجنائز، في كتاب الجنائز بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير. عند تغسيل الميت لابد أن تراعي التقيد بالنص، ودع عنك الموروث الثقافي التي ورثته عن بعض القوم. يبقى أنا بغسل الميت ببدأ بشقه الأيمن، وابدأ من شقه الأيمن بمواضع الوضوء منه، وبعد ذلك أفرغ من الشق الأيمن فأنتقل إلى الشق الأيسر، وهكذا. بعد أن أغسله مرتين أو ثلاثة، قصدي ثلاثة أو خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: وترا؟ قالت: نعم. قال: نعم وتر. بعد ذلك يحصل النقاء، انتهى الأمر على ذلك، كده انتهى الغسل. أما ما يفعله بعض الناس نوضئ الميت والكلام ده، هذا كله ليس من دين الله عز وجل. نعم، لا، ولا التسريح والأشياء هذه كلها لم يرد عليها دليل إلا في شعر المرأة، على قول من أقوال بعض أهل العلم يصنع ثلاث ضفائر: ثنتين في الجنب وواحدة في الناصية، ثم يطرح خلف الظهر، وانتهى الأمر على ذلك. أخوانا الله يبارك فيكم، شريعة الإسلام يسر لا تعقيد فيها ولا تنطع ولا تعمق، قياسا على الشرائع السابقة. فلا بد أن ترجع السهولة واليسر والسماحة إلى الشريعة كما دلت عليها النصوص. أما ما يفعله البعض من تعقيدات في غسل الميت من الماء بوصف معين والذي يغسل بوصف معين وإلى غير ذلك، كل هذه الأمور ما دل عليها دليل شرعي، وحسبنا من الشر أن نأتي بأمر ننسبه إلى الشرع ليس لم يدل عليه دليل شرعي. احنا هنا في نقض الوضوء والغسل، أما التكفين والكلام ده موضوع آخر. بس ليس من دين الله، بدعة في دين الله، من الذي أمر بذلك؟ معي في فرق بين أنا وأنا بغسل، انتبهوا لنص الحديث، بغسل ببدأ بمواضع الوضوء وباليمين، وفي فرق بين بوضي، فرق كبير جدا بين الاثنين. يبقى أنا بغسل ببدأ بشقه الأيمن وبمواضع الوضوء من شقه الأيمن، يبقى بالكفين مظبوط، وبعد ذلك الوجه صح، وبعد ذلك ذراعه الأيمن، وبعد ذلك أذهب إلى رأسي. أقسم الرأس نصين؟ لا، ابدأ بالرأس كله، لأن الرأس ما فيش فاهمين ولا شمال، ولا فاهمين وشمال، ما فيش فاهمين وشمال، يبقى نبدأ بالرأس كلها مع اليمنى، وهكذا في بقية الإيه الأعضاء. أما أن نأتي بأمر نفعلها تعبدا لم يدل عليها الدليل، لا. ومسألة الغسل أرجو الله يبارك فيكم أن تحكموها جيدا، وتبدأ تسعى في تطبيق السنة في بلدك أو في حيك، ولكن احذر أن تجعلها لك وظيفة سيقسو قلبك وبتغسل وانت بتضحك.
والله يا مولاك وبيهزر،
واخد بالك انت ليه؟ ما هي المسألة ايه، أصبحت عادة عندك. معي يا أخوانا كده، أرجو أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا الناس على ذلك. تفضل يا شيخ. اسأل أخونا تعليم الناس غسل عمليا بدعة في دين الله، يبقى أقول له تعالى يا عم اعمل ميت وغسلك، لا يجوز، أجيب خشبة هذا لا يجوز يا أخوان، هذا ليس من دين الله. طب والعمل إيه؟ الموضوع سهل، فلان مات، لو سمحت أخونا بس الأخ ده يخش معايا عشان نعلمه الغسل، تفضل. هذا ليس من دين، هذا من التمثيل وهذا لا يجوز. طيب، يقول من أن وقت الوضوء، يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس أو بالعكس بنى على اليقين، يعني إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل أو الوضوء. مثاله رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل عدم النقض فيبنى على اليقين وهو أنه متوضأ. أمليت عليكم قبل ذلك الشك في العبادة وأقسامه؟ ها؟ أمليتها عبد الله؟ بسألك أنت، مسألتش الشيخ، مسألك أنت، أمليتها عليكم؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تذكروا يا أخوان المذاكرة اللي يبارك فيكم ومدرسة الأمور. أخواننا احنا بنطلب علم إن شاء الله الغرض منه العمل مع الإخلاص والعاقبة جنة أبد الآبدين، فأرجو أن لا يغيب عنك هذا الهدف حتى ترتفع همتك للاهتمام بطلب العلم وبالمذاكرة وبالمدرسة. مثال آخر، استيقظ رجل فوجد عليه بللا ولم ير احتلاما فشك هل هو مني أم لا، فلا يجب عليه الغسل للشك، ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة يجعله من القريبة لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة لا يخرج أي من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن قرينة الحدث موجودة وهي ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ. اكتب عندك، وليس المقصود بسماع الصوت أو الريح حصر اليقين على هذين، وليس المقصود بسماع الصوت أو وجود الريح حصر اليقين على هذين، بل إن تيقن بأي وجه من أوجه اليقين عليه أن ينصرف، بل إن تيقن بأي وجه من أوجه اليقين عليه أن ينصرف. طب أسأل كده سؤال، قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الكلام خرج مخرج الغالب ولا هو مفهوم ولا مش مفهوم؟ أحسنت، لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. واخد بالك آخر فضل؟ طيب. وقوله أو بالعكس يعني أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، ويستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد من باب قياس العكس، وقياس العكس ثابت في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فقال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. اكتب عندك ويثبت الأجر بشرطين مجتمعين. الشرط الأول بغية الولد، والشرط الثاني إحصان فرجه وفرج أهله.
لازم الشرطين مع بعض يا مولانا؟
إلا باله ما كنتش بتخلف معايا. بغية الولد وإحصان فرجه وفرج أهله. أبو الفرج الجوزي له كلمة هنا يعني هي شديدة شوية، ولكن قال في صيد الخاطر، قال فتأملت الغرض من النكاح وعلمت أن فعلمت أن الغرض منه إبقاء النسل والولد، والوسيلة المفضية إلى ذلك قبيحة عقلا فلا عاقل يقبلها، فركب الله فينا الشهوة حتى نفعلها. اتفهمت؟ وهذا الذي قالته هند بنت عتبة بن ربيعة بعد أن أسلمت وذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الآية، فلما قال ولا يزنين قالت ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. واضح يا إخواننا؟ طيب. وكذا لو كان عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا فإنه يغتسل ولا يتردد، وهذه أعني البناء على اليقين وطرح الشك قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ولها فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه، فمتى أخذ بها الإنسان انحلت عنده إشكالات كثيرة وزال عنه كثير من الوسواس والشكوك، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك وهذه القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية أصولية، قاعدة فقهية أصولية أي تتعلق بأعمال المكلفين وبالأدلة الشرعية، أي تتعلق بأعمال المكلفين والأدلة الشرعية.
في نص الحديث المسلم فلم يدد فلم صلى ثلاثة أو أربعة، في نص الحديث
لا ما هو بيجيب محل الشاهد بس نرجع للكتابي. وهذا أيضا من يسر الإسلام، وإنه لا يريد من المسلمين الوقوع في القلق والحيرة، بل يريد أن تكون أمورهم واضحة جلية، ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته، لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور الطهارة فقط، بل يأتيه في أمور الصلاة والصيام وغيرهما، بل في كل أمور حياته حتى مع أهله، فقطع الشارع هذه الوساوس من أصلها وأمر بتركها بل ودفعها حتى لا يكون لها أثر على النفس. قوله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد فهو بضد حاله قبلهم، أي تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، تيقنهما جميعا، ولكن لا يدري أيهما الأول، فيقال له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت؟ فإن قال محدث قلنا أنت الآن متطهر، وإن قال متطهر قلنا أنت الآن محدث. مثاله رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى، فقال أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس إلى الآن حصل مني حدث ووضوء، ولا أدري أيهما السابق. نقول أنت الآن محدث، وإن قال أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وبعد طلوع الشمس حصل مني حدث ووضوء، نقول أنت الآن طاهر. والتعليل أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، والأصل بقاؤه. ده كله يا أخوانا طبقا للقاعدة اللي هي اليقين يذوب الشك، ودي قاعدة تفرع منها تفريعات كثيرة. ففي الصورة الأولى تيقن أنه كان على وضوء إلى طلوع الشمس، ثم تيقن أنه أحدث بعد ذلك، ثم شك هل زال الحدث أم لا، فيقال إنك محدث، لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته، وهكذا. فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء، لأنه ليس هناك حالة متيقنة ويحال الحكم عليه، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إنه يجب الوضوء مطلقا. والتعليل أنه تيقن أنه حصل له حلال، وهذان الحلال متضادان ولا يدري أيهما الأسبق، فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان، وقد تيقن زوال تلك الحال الأولى فيجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل حاله قبله. والقول بوجوب الوضوء أحوط، لأنه مثلا بعد طلوع الشمس متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري الأسبق منهما، وفيه احتمال أنه توضأ تجديدا ثم أحدث، فصار يجب عليه الوضوء الآن، وإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا يخرج من الشك إلا بالوضوء، وهذا الوضوء إذا كان هو الواجب فقد قام به، وإلا فهو سنة. والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين. والحاصل أن الصور أربع، وهي الأولى أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، يبقى يبني على إيه؟ على الطهارة. أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة يبني على الإيه؟ الحدث. الثالثة أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو يعلم حاله قبلهما، يبني على الحق قبله إن كان متوضأ أو كان محدث. الرابع أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد تبين حكم كل حال من هذه الأحوال. وبهذا التقسيم وأمثاله يتبين دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأنه لولا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين فرعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله ما فرعوا لفتنا كثير من هذه الفروع. لذلك من الطرائف يعني من هذا الوجه في مسألة عند علماء الفرائض تسمى ذات الفروج، تسمى إيه؟ ذات الفروج. كل الورثة نساء والتركة 17 درهم، وكل واحد خد الدرهم واحد، وهبلك هي مسائل افتراضية، ولكن دائما الفرضيين أكرمهم الله يفترضون هذه المسائل لينشطوا الذهن. وطبعا لكي نذكر صورة المسألة سيحتاج إلى شرح وتفصيل، ومحل المواريث عندنا في مسجد التوحيد مش في الرحم. يقول أخونا أكرمه الله: حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا أصل أم لا؟ لا، خرج مخرج الغالب، أي لا مفهوم له. أين الدليل؟ أحسنت لك هذا عندنا، وأنا أردت أن أضرب صورة ولكن استغذرتها، ولكن ألجأتنا الضرورة أن نذكرها. رجل يصلي وسمع في بطنه شيء ما شعر إلا وعذرته بين رجليه، سمع صوت ما حصلش، شم ريح أبدا، الحكم إيه؟ أفتي نفسك ماشي
واقف
أيوة. معايا مشاكل؟ طيب. ويحرم على المحدث مس المصحف، دي من المسائل المهمة ونريد أن نقرأها جيدا. قوله ويحرم على المحدث مس المصحف، المصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف، وبناء على ذلك المصاحف المطبوعة وفيها معاني الكلمات لا تأخذ حكم المصحف. مفهومة؟ يبقى مصحف كبير معاني الكلمات اللي جايب لك الآية وفي الهامش جايب لك الايه معاني الكلمات، لا مش مصحف، لأن لابد أن يكون معها ايه غيرها. واضح الحكم؟ وكذلك اللوح له حكم المصحف، إلا أن الفقهاء نعم ليس لا يأخذ حكم المصحف، مفترض يكون ليس معه غيره. نعم
لو حملوا قصد القراءة في القرآن مش قصد التفسير
نفس الحكم، حكم واحد. نعم وكذلك اللوح له حكم المصحف، إلا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات، وقوله المحدث أي حدثا أصغر أو أكبر، لأن ألف المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والدليل على ذلك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وجه الدلالة، خد بالك، وجه الدلالة بتأتي بكسر الدال وفتحها حتى لا يشكل عليك. الدلالة الدلالة أن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قوله تنزيل من رب العالمين، والمنزل هو هذا القرآن، والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله ولكن يريد ليطهركم. فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أن لا في قوله لا يمسه نافية وليست نهية، لأنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه. قيل إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلبي المجرد. واضحة ولا فسرها؟ حاضر.
بس بعد إذنك
إحنا ما خلصناش المسألة. ماشي. كما تعلمون أكرمكم الله أن كلام العربي منه الخبر ومنه الإنشاء، والإنشاء منه الأمر والنهي والنداء والتعجب والاستفهام والترجي، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فدلت الأدلة الشرعية على أن الأمر من الله عز وجل ممكن يأتي إلينا ليس بصيغة الأمر أو الطلب، ولكن يأتي بصيغة الخبر، كقوله تعالى ومن دخلهم كان آمنا، أي من دخل البيت الحرام كان آمنا. هذا إن كان خبرا ولكن غرضه الأمر، يعني معناها ومن دخله فأمنوه، فلما استجاب المسلمون للأمر أصبح من دخله كان آمنا. عشان كده العلماء بيقولوا إيه، إن الأمر إذا جاء في صيغة الخبر كان أقوى في الدلالة على الوجوب من من أتى بصيغة الأمر. يعني لو قال ربنا عز وجل ومن دخله فأمنوه أقوى منها في الاستدلال ومن دخله كان أمنا، يبقى المسلمين استجابوا للأمر فأصبح كل من دخل أمنوه، فكل أصبح من دخله كان إيه آمنا. أدي معنى كلمة إن الأمر يأتي بصيغة الإيه الخبر. ثم ذكر الشيخ هنا إيه مثال نقرأه سويا، قال إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، لأنه يصور الشيء كأنه مفروغ منه، ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقوله يتربصن خبر بمعنى الأمر، وفي السنة لا يبيع الرجل على بيع أخي بلفظ الخبر والمراد به النهي. ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه لألا يمس القرآن إلا طهر. والطاهر هو المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء أو الغسل، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة. والمصحف لا يمسه غالبا إلا المؤمنون، فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية، بل المراد الطهارة من الحدث. ويدل لهذا قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي طهارة حسية، لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل. الدليل الثالث من النظر الصحيح أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى، لأننا ننطق بكلام الله خارجا من أفواهنا، فمماساتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيما واحتراما لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة. مسألة اشتراط الطهارة للطواف حول البيت مختلف فيها، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردح عدم الوجوب، ولكن من أدبه الذي ليس له نظير بعد أن تكلم عن هذه المسألة بالأدلة قال: والأصوب أن الوضوء للطواف حول البيت لا يجب، وإن كان قال بهذا أحد من السلف فأنا أصير إليه وإلا لا أعمل به. شفت الأدب لحد فين؟ وهو شيخ الإسلام. وهذا الذي أشار إليه الإمام البربهاري لما قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. يبقى أنت تتكلم بقول من سلفك؟ سمي لنا سلفك الذين قالوا بهذا القول الذي تهرف به، فإن أتيت بهم فعلى الرأس والعين وإلا يرد عليك. يقول: وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وقال داود الظاهر وبعض أهل العلم: لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة، فلنؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص. وأجابوا عن الأدلة الجمهور بأن الآية فلا دلالة فيها، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، والكتاب المكنون يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ، ويحتمل أن المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، فإن الله تعالى قال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله في صحف مكرمة كقوله في كتاب مكنون، وقوله بأيدي سفرة كقوله لا يمسه إلا المطهر. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان المراد ما ذكر الجمهور لقال: لا يمسهم إلا المطهرون، بتجديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني المتطهرين. وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عارفين زي إيه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وضحت؟ حتى يطهرن أي ينقطع دمها، فإذا تطهرن أي اغتسلن. يقول: وقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وتكون الجملة خبرية، ويكون هذا مؤيدا لما ذكرناه من أن المراد المطهرون الملك كما دلت عليه ذلك الآيات في سورة عبس. وأما قوله تنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن لا الكلام فيه، ولا مانع من تداخل الضمائر وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة. اكتب عندك: والأصل أن الضمير في لغة العربي يعود على أقرب مذكور، أن الضمير في لغة العربي يعود على أقرب مذكور، إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك. والأصل في لغة العربي أن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا إذا دلت قرينة تدل على غير ذلك. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، فالضمير في قوله صورته يعود على الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى، فالضمير في صورته يعود على الرحمن عز وجل. والقرينة التي دلت على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. واضح يا مشايخ؟ القواعد دي تتحفظ صم يا اخوانا، عودة الضمائر ومعاني الحروف، الكلام ده مهم جدا. طيب، ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء إنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذه الآية فنرجع إلى براءة الذمة. اكتب عندك: والاحتمال الذي يؤدي إلى بطلان الاستدلال أن يكون وارد على الدليل لا على المدلول. والاحتمال الذي يؤدي إلى بطلان الاستدلال يكون واردا على الدليل لا على المدلول. والاحتمال الذي يؤدي إلى بطلان الاستدلال أن يكون واردا على الدليل لا على المدلول. فإذا تطرق الاحتمال إلى المدلول فلا يعول عليه. نريد أن ننتهي من هذه المسألة حتى نفرغ من باب الوضوء وننتقل إن شاء الله إلى باب الغسل بإذن الله. أرجع للكتاب. الكلام ده واضح ولا في صعوبة يا مشايخ؟ ماشي. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم، ده كله كلام الإمام ابن حزم يا أخوانا، لما بيرد على جمهور الأئمة الذين قالوا بأنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين، بيرد. فقلنا أسقط الاستدلال بالآية وقال ليس فيها دلالة، وكذلك الاستدلال بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وطبعا بالنظر والعقل الذي قالوا إن كتاب الله أطهر كتاب والكلام ده وقياس الأولى، هذا لا يستقيم. لا، ابن حزم مش داود. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم فهو ضعيف لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن إثبات حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرأوا كتابه إلا وهم طاهرون، وخاصة في أيام البرد. وإذا فرضنا صحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر، انتبهوا، تحتملون أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة، أو طاهرة من الحدث الأصغر أو الأكبر. فهذه أربع احتمالات، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به، فكيف إذا احتمل أربعة؟ اكتب عندك: بل الصواب أن الدليل إذا احتمل احتمالا واحدا بطل به الاستدلال. احتمال واحد،
احتمال واحد يبقى هو حاجة واحدة،
يبقى لا 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 لا, لا, لا.
بل الصواب يا فضل
الشيخ، بل الصواب أن الدليل إذا احتمل احتمالا واحدا سقط به الاستدلال. وكذا فإن الطاهر يطلق على المؤمن لقوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه. لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة، فلا دلالة فيه على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضئ. اكتب عندك، لأن القسمة هنا ثنائية، لأن القسمة هنا ثنائية، يعني إما طهر وإما نجس، مفيش بين بين. وأما بالنسبة للنظر، وخبرك، فنحن لا نقر بالقياس أصلا، لأن الظاهرية لا يقولون به، اللي هو اللي قالوا الشيخ إن كتاب الله أفضل الكتب وأشرفها، فكما أننا لا ينبغي أن نطوف بالبيت إلا على طهارة من الحدثين، كذلك كتاب الله من باب أولى. إنما ابن حزم ما بتعرفش بالقياس مطلقا، بينكر القياس مطلقا. والشيء العجيب يا أخوانا، ودي من براعة الإمام ابن حزم رحمة الله علينا في الفقه بالذات، إن كل الأحكام التي وصل إليها الجمهور عن طريق القياس ذهب إليها ابن حزم عن طريق النص. وضحت؟ ماشي. وعندي أن ردهم للاستدلال واضح، وأنا وفقهم على ذلك. وعندي كلام من دبقى شيخنا المبارك العثيمين، وعندي أن ردهم للاستدلال بآية واضح، وأنا وفقهم على ذلك. وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من الأحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلا. وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائما مقام السند أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول لا أصل له؟ هذا بعيد جدا. طيب، على فرض ثبوت حديث عمرو بن حزم، تم لا يمس القرآن إلا طاهر، ماذا تعني بكلمة طاهر؟ وخبرك ماذا تعني؟ يبقى تفرق إلي الاحتمال، خلاص انتهى معي. وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصه بالإيمان أبلغ، تبين لي أنه لا يجوز مس أن يمس القرآن من كان محدثا حدث أصغر أو أكبر. والذي أركن إلي حديث عمرو بن حزم، والقياس الذي استدل به على رأي الجمهور فيه ضعف ولا يقبل الاستدلال به، وإنما العمدة على حديث عمرو بن حزم. وقد يقول قائل إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرين أن المراد بالطهر هو المؤمن. وجوابهم أن التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، مع أن هذا واضح بين. فالذي تقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. مسألة، هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه، ولكن الذي نعتقده، وهذا ليس استدراكا على الشيخ حاشا وكلا، بل الشيخ رحمه الله وأنا في مجلسي ذكر هذا الذي سمعناه منه، ثم قال ده هو قال أنا مررت به بثلاث مراحل، قلت بعدم الجواز، ثم قلت بالجواز، ثم قلت بعدم الجواز، ثم قلت بالجواز، ثم قلت بعدم الجواز، ولا أدري ماذا أقول بعد ذلك. ليه؟ بالنظر إلى الأدلة وإمعان الفكر بيتغير الحكم. يبقى المسألة خلافية والأمر فيها واسع، لا ينكر على من مس المصحف وهو غير طاهر من الحدث الأصغر، خاصة إذا كان في وسيلة مواصلات والسفر طويل، ويتعذر عليه أن يتوضأ إذا أحدث، ويتعذر عليه أن يظل على وضوئه لما يصيبه من ضرر من كتم الريح أو حبس البول وغير ذلك. وإن قلنا بالوجوب سيترتب على ذلك ترك كتاب الله عز وجل. يعني واحد مثلا مسافر ركب قطار الصعيد وخبلك، أو قطار اسكندرية، أو ركب مواصلات وما فيش، ومتوضئ وأخذ بالأسباب، ولكن لما ركب السيارة أتاه ريح، إن حبسه صارت بلية عظم، وإن أخرجه صار محدثا حدثا أصغر وكف عن المصحف. لا، الصواب أنه يقرأ ولا حرج في ذلك إن شاء الله. مسألة، هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟ فيه وجه للشافعية أن المحرم مس نفس الحروف دون الهوامش، لأن الهوامش ورق، قال تعالى بل هو قرآن مريد في لوح محفوظ، والظرف غير المظروف، وقال لا يمس القرآن إلا طاهر، وقالت قال الحنابلة يحرم مس القرآن وما كتب فيه، إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه قرآن بشرط أن لا تقع يده على الحروف، وهذا هو الأحوط لأنه يثبت تباعا ما لا يثبت استقلالا. مسألة: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟ قال بعض العلماء: لا يشمل الصغار لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر إلا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنهم. وهل يلزم وليه أن يأمره بذلك أو لا يلزمهم؟ الصحيح عند الشافعية أنه يلزمه الوضوء ولا يلزمه وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف، ولأن إلزام وليه به فيه مشقة وهو غير واجب عليه، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يلزمه به وليه. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز للصغير أن يمس القرآن بلا وضوء، وعلى وليه أن يلزمه به كما يلزمه بالوضوء للصلاة، لأنه فعل تشترط لحله الطهارة فلابد من إلزام وليه به. واستثنوا اللوح فيجوز للصغير أن يمسه ما لم تقع يده على الحروف، وعلل بعضهم ذلك بالمشقة، وعلل آخرون بأن هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف لأن التي في المصحف تكتب للثبوت والاستمرار، أما هذه فلا. ولو كتبت قرآنا معكوسا ووضعته أمام المرآة فإنه يكون قرآنا غير معكوس، ولا يحرم مس المرآة لأن القرآن لم يكتب فيه. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز مس الصبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت فيها آية، لكن يجوز أن تكتب القرآن بلا وضوء ما لم تمسها، وقد يقال إن هذا الظاهر غير مراد، لأنه يفرق بين المصحف أو اللوح وبين الصبورة الثابتة بأن المصحف أو اللوح ينقل ويحمل فيكون تابعا للقرآن بخلاف الصبورة الثابتة. وأما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها، ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى حكم القرآن. ده الكلام ده على قول من قال أنه لا يجوز مس المصحف إلا إيه؟ إلا بوضوء. وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير. قوله والصلاة أي تحرم الصلاة على المحدث، وذلك بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. أولا الكتاب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم علل ذلك بأن المقصود التطهر لهذه الصلاة، وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها، فلا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. فإن صلى اكتب مع القدرة على الطهارة، مع القدرة على الطهارة، طيب، وعلى هذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها، فلا يحل كم يبقى على المرشطر. طيب، فلا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. فإن صلى وهو محدث فإن كان هذا استهزاء منه فهو كافر الاستهزاء، وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تكفيره. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر، لأن من صلى وهو محدث مع علمه بإيجاب الله الوضوء فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء كفر كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر لأن هذه معصية، ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا، ولا يلزم من تركه، هذا الضمير عائد عليه. طيب، ولهذا قلنا إن صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر، وإلا فلا، وهذا أقرب لأن الأصل بقاء الإسلامي ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بدليل. ثانيا السنة أي الأدلة من السنة على وجوب الطهارة للصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، اكتب عندك هنا لا يقبل، هنا بمعنى لا تصح، لأن عدم القبول اقترن بفقد شرط، لأن عدم القبول اقترن بفقد شرط. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، اكتب هنا لا، هنا نفي صحة، بفقد شرط أو بفقدان شرط. لا صلاة بغير طهور، لا هنا نفي صحة، نفي صحة. ثالثا الإجماع، فقد أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة، والصلاة هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. فالفرائض الخمس صلاة والجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والجنازة صلاة، لأن الجنازة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فينطبق عليها التعريف الشرعي فتكون داخلة في مسمى الصلاة. وقال بعض العلماء إن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود، وقال آخرون إن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر، إلا الوتر فهو صلاة ولو ركع، والأول هو الأصح. وبناء على هذا التعريف ننظر في سجدتي التلاوة والشكر، هل يكونان صلاة أم لا؟ اكتب عندك. وجاء لفظ الصلاة في الشرع له معان متعددة، وجاء لفظ الصلاة في الشرع له معان متعددة. أولا الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم، ومنه الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ده المعنى الثاني. الثاني الصلاة المعروفة، يبقى الأول الدعاء، الثاني المعنى الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. المعنى الثالث أمكنة الصلاة، أي المكان الذي يصلي فيه الإنسان، ومنه قوله تعالى لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى الرابع بمعنى الشريعة أو الدين، ومنه قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك هنا بمعنى شريعتك أو دينك. وبناء على هذا التعريف ننظر في سجدتي التلاوة والشكر، هل يكونان صلاة؟ فالمشهور من المذهب أنهما صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولهذا يشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم بناء، وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر. فالخلاف في اشتراط الطهارة لهما مبني على أن سجدتي التلاوة هل هما صلاة أم لا. فإن قلنا أنهما صلاة وجب لهما الطهارة، وإن قلنا أنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليس بصلاة لما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد أو رفع، ولا يسلم إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم. اكتب عندك. وهذا إذا كان القارئ في غير صلاة. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا تصح منه صلاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا قد يعارض فيه فيقال إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات، وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر. والمتأمل لسجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر أو للتلاوة يظهر له أنه لا يكبر، وعليه لا تكون سجدة التلاوة والشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يسجد للتلاوة بلا وضوء، ولا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، ولا سيما أن القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء، لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضوء. أما اشتراط الطهارة لسجود الشكر فضعيف، لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث. فإن قلنا لا تسجد حتى تتوضأ فربما يطول الفصل والحكم المعلق بسبب، إذا تأخر عن سببه سقط. اكتب عندك كده، والتأخر هنا يرجع للعرفي، أو بمعنى أدق ضابط التأخر يرجع للعرفي. وحينئذ إما أن يقال اسجد على غير وضوء أو لا تسجد، لأنه قد لا يجد الإنسان ماء أن يتوضأ منه سريعا ثم يسجد. أما سجود التلاوة فينبغي أن لا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي أن يقرأ على طهارة. طبعا هذا الكلام الصواب فيه عدم اشتراط الطهارة. قوله والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف بالبيت، سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة، أو تطوعا كما لو طاف في سائر الأيام. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف. اكتب عندك جنبها كده، طب لا خلاص هو موجود هنا، موجود حديث صفية لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال أحابستنا هي، والحائض معلوم أنها غير طاهر. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلم فيه إلا بخير. استدل بعضهم بقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه أولى، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل. واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، ولا دليل على ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور، أو لا تطوفوا حتى تظهروا، وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامه، ولا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزم على هذا القول إعادة الوضوء والطواف من جديد. وأجاب عن أدلة الجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنه الأفضل، ولا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل، وإنما النزاع في كون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وأما حديث عائشة افعل ما يفعل الحد إلى آخره، وقوله في صفية أحابستنا هي، فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأن الحيض سبب لمنعها من المكث في المسجد، والطواف مكث. اكتب عندك، والصواب أن الحائض لا تمنع من المكث في المسجد، بل تمنع من الطواف فقط. وأيضا فالحيض حدث أكبر، فلا يستدل بهذا على المحدث حدث أصغر ولا يجوز له الطواف بالبيت. وأنتم توافقون على أن المحدث حدث أصغر يجوز له المكث في المسجد ولا يجوز للحائض أن تمكث، فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجاب عنه أنه موقوف على ابن عباس، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منتقد، لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية. يبقى صفحة واحدة. أنه منتقد لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم. استثناء معيار العموم عاوز شرح، ولكن هعديه، حد يذكرني بس وشرحه. أي إذا جاء شيء عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني، وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام. فهل يجوز فيه الأكل والشرب، ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة، ولا يبطل بالفعل ونحوه، وكلامه صلى الله عليه وسلم يكون محكما لا يمكن أن ينتقد؟ فلما انتقد بهذه الأمور ووجدنا هذا الاستثناء علمنا أن هذا ليصح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأول الذي يستدل به على ضعف الحديث مرفوعا، وهو أن يكون متخلخلا لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للآية فلا يصح الاستدلال بها، إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، ولم يشترط أحد ذلك إلا إن كان جنبا فيجب أن يطهر ثم يعتكف، لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد، اكتب جنبها كده إلا عابري سبيل. ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع، ولا أظن أن أحدا قال إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء، لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم. مسألة: إذا اضطرت الحائض إلى الطواف على القول بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف، لأنها لو طافت لم يصح طوافها لأنه شرط للصحة. وإن كنا لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرم فإنها إذا اضطرت جاز لها المكث، وإن جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة وكانت في قافلة ولن ينتظروها، فهذه القوافل التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن للمرأة أن ترجع إذا سافرت، كما لو كانت في أقصى الهند أو أمريكا، فحينئذ إما أن يقال تكون محصرة فتتحلل بدم ولا يتم حدها لأنها لم تطف، وهذا فيه صعوبة لأنها حينئذ لم تؤدي الفريضة، أو يقال تذهب إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل الثاني فلا يحلها أن تتزوج، ولا يحل لمزوجها أن يقربها زوجها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج لأنها ما زالت في إحرامه، وهذا فيه مشقة عظيمة، أو يقال تبقى في مكة وهذا غير ممكن، أو يقال تطف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، لكن يجب عليه أن تتحفظ، مفهومة؟ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.